بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الحديث حديثه عبد الله بن عباس لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا، لا يدل على أن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لا يباشرون الأسباب كما يظنه الجهلة من متصوفة وغيره، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري، أمر فطري أي أن ابن آدم مفطور على أخذ الأسباب في جلب منافعه ودفع مضاره، أن يأخذ السبب لإذهاب الظمأ بشرب الماء ولإذهاب الجوع بالأكل، وهو ضروري يجده الإنسان من نفسه لا ينفك عنه. قال: لا انفكاك لأحد عنه، عن أخذ هذه الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، لأنه فطري ضروري. حتى الحيوان البهيم، فترى الحيوان يأخذ السبب في مأكله ومشربه، يذهب إلى المرعى ومكان الماء وغير ذلك، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب في الحفظ والكفاية. وتعريف التوكل صدق اعتماد القلب على الله في ماذا؟ في جلب المنافع ودفع المضار، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. فمن أراد الكفاية والحماية توكل على الله. إنما المراد في حديث الباب أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكتوون. أما الطيرة فشرك، فقد يحتاج الإنسان إلى كي بنار، وقد بين الشارع أن الكي من أسباب العلاج، إلا أنه مكروه، ومع هذا 70,000 يتركون ذلك لعظيم توكلهم على الله. توكلا على الله كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في الأصل الجامع لذلك: وعلى ربهم يتوكلون، كالاسترقاء والاكتواء. أما الطيرة فتقدم معنا أنها شرك، فتركهم له للاسترقاء والاكتواء ليس لكونه سببا، ما تركوا الاسترقاء لأنه سبب في حصول المنفعة والعلاج وكذا الاكتواء، لكن لكونه سببا مكروها، وفرق بين الأمرين. فالأسباب منها ما هو مباح، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو محرم، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو واجب، لا سيما والمريض يتشبث بما يظنه سببا لشفاه. فترى المريض يتعلق بأمور وأخرى يظنها سببا لشفائه، حتى إن كثيرا من هؤلاء قد يتخذ ما ليس سببا سببا. قال: لا سيما والمريض يتشبث بما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت. أما نفس مباشرة الأسباب ومن جملة ذلك التداوي، والتداوي على وجه لا كراهية فيه أو لا كراهة فيه، كون الإنسان يأخذ الأسباب لحصول الشفاء، فغير قادح في التوكل. وعلمت أن التوكل يجمع أمرين: صدق اعتماد القلب في جلب المنافع ودفع المضار، وأخذ الأسباب الشرعية لذلك. فلا يكون تركه مشروعا، ترك أخذ الأسباب والتداوي، كما في الصحيحين، والحديث عند الإمام البخاري ولم يروه مسلم، عن أبي هريرة مرفوعا: ما أنزل الله من داء، هذا يفيد العموم، إلا أنزل له شفاء. وسيق هذا الحديث للحث على أخذ أسباب الشفاء والتداوي. وعن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله أنا تداوى، يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأعراب من سكنوا البادية، أي أنأخذ أسباب الشفاء؟ فقال نعم، أي تداووا يا عباد الله تداووا. وهذا أمر، وسيأتي معنا اختلاف أهل العلم في حكم التداوي. فإن الله عز وجل تعليل للأمر لم يضع داء أيا كان ذلك الداء إلا وضع له شفاء، غير داء واحد. قالوا ما هو؟ قال الهرم. رواه أحمد وأبو داود والحديث صحيح. فالشاهد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم تداووا، ثم علل الأمر بأن الله عز وجل ما أنزل داء إلا وجعل له شفاء. قال ابن القيم في كتابه القيم زاد المعاد: فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات. فالله جل وعلا الحكيم العليم جعل الأسباب متعلقة بمسبباتها، والأمر كله لله. فقد يأخذ الإنسان السبب ولا يحصل المسبب لحكمة يعلمها المولى جل شأنه. فالله ربط الأسباب بالمسببات كما تقدم معنا: وهزي إليك بجذع النخلة فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه تغدو خماصا وتروح بطانا. قال: وإبطال، أي تضمنت هذه الأحاديث أيضا إبطال قول من أنكرها، من أنكر الأسباب وأن الله جل وعلا جعلها لحكمة، من أهل الباطل من أشاعرة وغيرهم ومتصوفة. والأمر بالتداوي، أي أن هذه الأدلة أمرت بالتداوي، والأصل في الأمر الوجوب إلا لصارف يصرفه. قال نعم عباد الله تداووا. وأنه لا ينافي التوكل، أخذ هذه الأسباب والتداوي لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها. وهذا ما تقدم معنا في كلام الشارح، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري. فابن القيم رحمه الله يرد على هؤلاء فيقول: إن التداوي وأخذ الأسباب لا ينافي التوكل كما يزعمون، فتركوا الأسباب بحجة أنهم متوكلون على الله رب العالمين. قال: نظير ذلك كما لا ينافيه، لا ينافي التوكل، دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها. فدفع داء الجوع بالأكل، والعطش بالشرب، والحر بالاستظلال، والبرد بالاستدفاء. بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا. لا يتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب. فالله أمرنا بأخذ الأسباب، وأمرنا بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، التي نصبها الله تعالى. الأسباب تعرف بأمرين: بنص الشارع أو بالتجربة بالنسبة للدواء والشفاء بإذن الله رب العالمين. بنص الشارع كقول النبي عليه الصلاة والسلام: شفاء أمتي في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. هذه أسباب لحصول الشفاء بإذن الله تعالى تنصيصية منصوص عليها. القسم الثاني: ما علم بالتجربة شريطة أن يكون الأثر ظاهرا غير خفي، وأن يثبت ذلك أهل الاختصاص المأمونين. فترى من يستخدم الدواء ويجعله دواء بإذن الله تعالى كالأدوية الموجودة عندنا الآن، سواء كان ما يكون من أعشاب أو نحوها أو غير ذلك. هنا قال: نصبها الله مقتضيات لمسبباتها، يعني أنت تأخذ بارك الله فيك السبب هذا لحصول المسبب. تريد الولد تأخذ السبب فتتزوج، قد يأتيك الله بالولد وقد لا يأتيك، فالأمر لله، لكنك مأمور بأخذ السبب. تريد المال فتتجر، وهكذا. فجعلها الله شرعا حيث أمرنا الله جل وعلا بها، وقدرا، فمن أراد أن يذهب ظمأه فعليه أن يشرب الماء أو نحوه. وأن تعطيلها، تعطيل الأسباب، يقدح في نفس التوكل، لأن أخذ السبب من التوكل، والتوكل هو عدم التفات القلب إلى السبب وتعلقه به. أما أخذ السبب فسمعت كلام الشارح أن التوكل نفسه مباشرة لأعظم الأسباب. قال: كما يقدح في الأمر والحكمة ويضعفه، يقدح في الأمر، فالله أمرنا أن نأخذ الأسباب، وكونك تدعي أن أخذ السبب ينافي أو يضعف التوكل خالفت كلام الله وأمره. والحكمة، فالله حكيم سبحانه، الربط الأسباب بالمسببات، فكون الإنسان يترك الأسباب قدح في عقله قبل دينه، كما تقدم معنا هو أمر فطري ضروري يجده الإنسان ضرورة في نفسه لا انفكاك عنه. ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى من التوكل، هكذا في هذه النسخة وغيرها، والذي في الزاد فيه من حيث، يعني يقول إن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة ويضعفه من حيث يظن معطلها، هذا الجاهل الذي عطل هذه الأسباب ولم يأخذها، أن تركها، ترك الأسباب، أقوى في التوكل. وهذا ما عليه أهل التصوف، ولهذا تجد الواحد منهم يعني بارك الله فيكم يدخل إلى غار دون مأكل ولا مشرب بحجة أنه متوكل، أو أنه يذهب في الطريق دون أخذ لأسباب ذلك من مأكل ومشرب وغير ذلك. قال: فإن تركها عجز، وهذا هو حقيقة أمر أهل التصوف ونحوهم الذين أصلوا هذا الأصل الباطل، عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه. فالتوكل هو صدق اعتماد القلب، واعتماد القلب هذا في جلب منفعة أو دفع مضرة. والله الحكيم العليم جعل لجلب المنافع ودفع المضار أسبابا، فأخذها من التوكل لا أن أخذ الأسباب ينافي التوكل. قال: ودفع ما يضره في دينه ودنياه، وهذا تعريف للتوكل للعلامة ابن القيم عليه رحمه. قال: ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وتقدم أن أخذ السبب من التوكل، ودل على ذلك أدلة، منها حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ السبب ولو كان ضعيفا، وهو الغدو والرواح، من التوكل، أي لابد من مباشرة السبب دون تعلق القلب بالسبب والتفاته إليه. فالإنسان يعتمد على الله في جلب منفعة وهي العلم، ودفع مضرة وهي الجهل. هذا العلم لا يأتيك هكذا، لابد من أخذ لأسباب تحصيله، من حفظ ومراجعة وسفر وجلوس لعالم لشيخ وهكذا. إذن أنت أخذت السبب من ذكاء من حفظ، لكن المتوكل بعد أن يأخذ السبب يفوض الأمر لله، حتى في التجارة وفي غير ذلك. قال: ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للأمر، لأن الله أمرنا كما تقدم بذلك، والحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. وإنما يأخذ بالسبب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء، قالوا: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. التفات القلب إلى السبب، تعلقه بهذا السبب شرك أصغر. فإن اعتقد أن هذا السبب هو الفاعل بنفسه أكبر، كان شركا أكبر. فشيخ الإسلام ينقل عن العلماء مقرا لهم أو عن بعضهم: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل. فالذي يقول مثلا إن الشبع لا يحصل بالأكل، فهذا قدح في عقله حيث خالف مكان ضروريا فطريا. قال: والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، لأن الشرع أمر بها وأمر بأخذها. وإنما التوكل والرجاء معنى يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع، رحمه الله تعالى. وقال في كتابه الطيب درء التعارض: وأهل السنة لا ينكرون وجود ما خلقه الله من الأسباب، ولا يجعلونها مستقلة بالآثار، لا إنكار لها كحال المتصوفة، ولا أنها الفاعلة كما يدعيه الفلاسفة وغيره، بل يعلمون أنه ما من سبب مخلوق إلا وحكمه متوقف على سبب آخر، وله موانع تمنع حكمه. له موانع، فالإنسان يريد الولد يتزوج فيطأ، فقد يقدر الله جل وعلا ويشاء وجود الولد، وقد لا يرزق بالولد مع أخذه السبب لوجود مانع. ثم مثل شيخ الإسلام، قال: كما أن الشمس سبب في الشعاع الضوء هذا، وذلك موقوف على حصول الجسم القابل به، وله مانع كالسحاب. فإذا جاء السحاب بينك وبين الشمس ما جاء هذا الشعاع. قال الشارح رحمه الله: وقد اختلف العلماء في التداوي في حكمه، واختلافهم هذا نظرا لاجتهادهم في الأدلة الواردة في التداوي، هل هو مباح وتركه أفضل، أو مستحب أو واجب. فالمشهور عن أحمد الأول أنه مباح وتركه أفضل، لهذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس في 70,000، وما في معناه من الأدلة. واستدلوا كذلك بحديث المرأة السوداء لما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمرها بالصبر، ودعت الله جل وعلا أو قالت للنبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لها لا تتكشف. ولكن على ما تقدم لا يتم الاستدلال به على ذلك، أي لأنه في الأسباب المكروهة لا في أصل الأسباب. والمشهور عند الشافعي في نسخة الشافعية الثاني أنه مستحب، حتى ذكر النووي في شرح مسلم أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف. فالجمهور على أنه ليس بواجب إلا في مسائل. واختاره الوزير أبو المظفر في الإفصاح، قال: ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب، أي يقرب من الوجوب. قال: ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه، سواء أخذه فتداوى لا بأس، إن ترك فلا بأس. فإنه قال: لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. وقال شيخ الإسلام كما في الفتاوى: ليس بواجب عند جماهير الأئمة، إنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد. ونقل القاضي عياض رحمه الله تعالى الإجماع على عدم وجوبه، وفيه نظر. قال شيخ الإسلام: وكلامه هذا هو الراجح، فإن الناس قد تنازعوا في التداوي هل هو مباح أو مستحب أو واجب، والتحقيق أن منه ما هو محرم، تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، هذا شرح لكلام شيخ الإسلام. كأن يدعي الشفاء بأكل لحم الخنزير مثلا، ومنه ما هو مكروه كالكي، ومنه ما هو مباح كسائر الأدوية من الأعشاب وغيره، ومنه ما هو مستحب لأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسيأتي ضابط هذه المسائل، ومنه ما هو واجب. ثم ذكر الضابط في وجوبه، وهو ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا بغيره. إنسان مريض علم أنه لا شفاء له بإذن الله إلا بأخذ هذا الدواء، فيجب عليه والحالة هذا أن يأخذ وأن يتداوى بهذا الدواء. قال: كما يجب أكل الميتة عند الضرورة، فإنه واجب عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في ذكر تحقيق نفيس وضابط لهذه الأحكام التي ذكرها شيخ الإسلام، قال كما في فتاويه رحمه الله تعالى: التداوي على أقسام، فإذا غلب على الظن نفع الدواء مع احتمال الهلاك بتركه فالتداوي واجب. فالإنسان إذا غلب على الظن، فكيف إذا علم أنه لابد أن يتداوى وأن يأخذ لدفع الهلكة، فهنا يجب عليه أن يتداوى لدفع هذه المضرة. وإن غلب على الظن نفع الدواء ولكن ليس هناك احتمال للهلاك بترك الدواء فالتداوي أفضل، أي أنه مستحب. وإن تساوى الأمران، بمعنى أنه يأخذ الدواء يتساوى الأمران في احتمال الشفاء وعدمه وعدم الهلك، قال: فترك التداوي أفضل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى